الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا، مرحبا، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين، وهذا اللقاء الثامن. إذا أنت حافظين العدد لا تطلبوا دروس السيرة بعدين. طيب، هذا اللقاء الثامن من هذه السلسلة، نسأل الله سبحانه وتعالى يتممها لنا على خير. في اللقاء السابق تحدثت عن بداية الدعوة الجهرية وموقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم والأذى القولي الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني ذكرت مقدار شدة هذا الأذى القولي، وأنه قد لا يبدو أحيانا حين نستمع للسيرة أنه هذا الأذى شديد جدا. بينت ما يتعلق بذلك في اللقاء السابق. اليوم عندنا استمرار لرصد المواقف التي حصلت في تلك المرحلة الأولى. يعني نحن نتكلم الآن في السنة الرابعة والخامسة من عمر إيش؟ النبوة. جيد؟ نحن نتكلم الآن في السنة الرابعة والخامسة تقريبا في عمر النبوة، أو في من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الفترة المكية يمكن تقسيمها إلى مراحل. في البداية المرحلة السرية 3 سنوات، ثم بعد ذلك المرحلة الجهرية وهناك مجموعة من الأحداث المتعلقة بها، ثم بعد ذلك في آخر المرحلة المكية يوجد أحداث أخرى سنتعرض لها بإذن الله تعالى. طيب، اليوم عندي مجموعة قضايا وموضوعات فيما يتعلق بهذه المرحلة من السيرة النبوية، وفيها أمور مهمة جدا ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان المؤمن والمصلح. أولا سأذكر بعض مواقف الصحابة، يعني سأسلط الضوء على بعض مواقف الصحابة في تلك المرحلة. وأبدأ أولا بموقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا ثاني ذكر لأبي بكر الصديق في السنوات الأولى من حيث الأحداث المهمة التي عملها أبو بكر. الحدث الأول كان حين أسلم على يديه أناس من سادات المسلمين. اليوم الحدث هو في إنقاذ أبي بكر الصديق للمعذبين المستضعفين من المؤمنين. مر معنا أنه لما صارت الدعوة هناك أناس منعوا بقومهم، عندهم منع في قومهم، وهناك أناس عذبوا، وهؤلاء الذين عذبوا أغلبهم من الموالي والعبيد. جيد؟ أبو بكر الصديق كان له دور مركزي في استنقاذ هؤلاء الذين يعذبون من العبيد، فكان يأتي ويشتري أولئك العبيد من أسيادهم ويعتقهم لله، يشتري ويعتق لله. حتى عاتب أبا بكر الصديق بعض قومه، فقالوا له: يا أبا بكر، يعني أنت بتشتري هذول الناس اللي هم ما يفيدوك بشيء، يعني ناس ضعفاء مضطهدين كذا. فقال: إنما أريد ما عند الله. ولذلك يروى في أسباب النزول، في كتب أسباب النزول في التفسير، أن هذه الآيات التي سأتلوها بعد قليل نزلت في أبي بكر الصديق، وهي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه من الروايات المشهورة في أسباب النزول، أنها نزلت في أبي بكر الصديق، وهذه السورة من السور المبكرة النزول، سورة الليل من السور التي نزلت مبكرة. إذن هذا واحد من المواقف التي حصلت في تلك المرحلة. أبو بكر كان يمر يراهم يعذبون، يشتري بمال، واحيانا ما يدرك او ما يلحق، يكون التعذيب اشد لا يتحمل الانسان، فاحيانا يموت هذا المعذب، كما حصل مع من؟ مع سميه رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا اذا الموقف الاول. الموقف الثاني الذي حصل في تلك المرحله فيما يتعلق بالصحابه هو موقف خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه، وذلك ان خبابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن أوذي في الله كثيرا. خباب أوذي كثيرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد برده عند الكعبة. فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لاحظوا لما يجي واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله لنا، هذا معناها إيش؟ أنه بتعبيرنا واصلة، يعني خلاص يعرف، يعني أنه أخذ من النكال ما يكفي، جيد؟ أنه ألا تدعو الله لنا يا رسول الله، يعني
وصل حد،
أي وصل الحد، يعني هي القضية مو في البداية، جيد؟ والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الحديث كان في تلك المرحلة الأولى اللي هي في السنة الثالثة الرابعة الخامسة قبل الهجرة إلى الحبشة، لأنه مرحلة التعذيب الشديدة كانت السنوات الأولى. بعد ذلك كان أصلا سبب الهجرة إلى الحبشة ما هو؟ الفرار من التعذيب. لذلك يبدو لي والله أعلم أنه الأحاديث، طبعا أحاديث التعذيب أحيانا ما تكون، ما يكون محدد فيها التاريخ متى، لكن هكذا يبدو لي من سياق السيرة أنها في تلك المرحلة السنة الثالثة الرابعة، حتى جاءت الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة النبوية. طيب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه هذا الأذى وهذا الظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى الرجل بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه وجلده من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث صحيح وهو حديث عجيب. ولو أخذنا بقية الدرس في ذكر فوائد الحديث لكان كافيا، لأن هذا الحديث مليء بالفوائد المهمة جدا في سياق السيرة النبوية وفي سياق استفادة المصلحين من هذا الحديث، لكن لأن المقام لا يسع سأمر سريعا، بس سريعا على بعض الفوائد. أول شيء، هذا الحديث يدل على شدة التعذيب الذي تعرض له المؤمنون في بداية الدعوة، لأنه كما قلت لك لما يأتي فيقول ألا تستنصر لنا، هذا معناه أن التعذيب وصل إلى حد لا يطاق. اثنين، أهمية قصص الأنبياء والصالحين في تثبيت الإنسان المؤمن، وكما أن الله كان يثبت نبيه بقصص الأنبياء وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤمنين بقصص من قبلهم، فثبت النبي عليه الصلاة والسلام خبابا بماذا؟ لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، واضح؟ طب ما الفائدة التي نستفيدها؟ ما الفائدة التي يستفيدها المصلحون في هذا الطريق؟ أهمية أن يتدبروا في قصص القرآن وقصص الأنبياء وقصص الصالحين، وأن يتخذوا هذه القصص نموذجا ومثلا يستمدون منه الصبر والثبات. طيب، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لخباب أفقا في المستقبل، فقال له والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. البشارات المستقبلية، ولو تتذكرون في أنوار الأنبياء تكلمت عن هذا المعنى عند قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وأن هذا كان من الأمل المستقبلي الذي يصبر لأجله الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يصبر الصحابة أيضا بهذا الأمل المستقبلي. فهذان درسان للمصلحين، غير أن هناك درسا ثالثا قد يكون أعظم من هذين الدرسين. من هذا الحديث ومن أمثاله من ما نزل من الآيات القرآنية في معنى والله ليتمن الله هذا الأمر، وهذا المعنى أيضا يستحق درسا أو سلسلة محاضرات. فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الاستضعاف من ناحية المادية والدعوة في بدايتها، ولا يوجد مستندات حسية يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في النصر، ثم ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى سيصلح الحال، لا 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 لا، بطريقة التحدي، تحدي، هذا اللي كان ينزل في القرآن، تحدي، من أعجب الآيات فيها ها، وهي من أوائل ما نزل سورة القلم، عند كثير من العلماء أنها من أوائل ما نزل سورة القلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وفي سورة الطور أوضح منها، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا تربصوا فإني معكم من المتربصين. وأعجب منهما ما جاء في سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لن ينصره الله وين متى في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هناك أقوال في تفسير الآية، من أشهرها فليمدد بسبب إلى السماء، السماء كل ما علاك وأقربه سقف البيت، والسبب الحبل، ثم ليقطع قالوا ثم ليقطع نفسه، يعني ليشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منصور منصور، فمن كان يغيظ هذا الأمر فليمت بغيظه الآن. عجيب. وفي حديث خباب، والله لا يتمن الله هذا الأمر. هذا معناه إيش؟ هذا من عجائب ما حصل في تلك الرسالة، مما هو من دلائل النبوة، مما هو من دلائل النبوة. طيب، إذن هذه القضية الأولى اللي هي إيش؟ إيش كانت القضية الأولى؟ ها؟ لا، مو الفوائد من قصة حديث خباب. إيش كانت القضية الأولى؟ لا، مو موقف سعيد بن بكر. لا. لا. القضية الأولى كانت مواقف بعض الصحابة في تلك المرحلة. صح؟ قلت لكم نبدأ بمواقف بعض الصحابة في تلك المرحلة. ذكرت الموقف الأول، موقف أبي بكر في الإنفاق. موقف الثاني موقف خباب. ركزوا معي عشان لا نوقف الدروس. طيب، القضية الثانية، هذه الآن كلها القضية الأولى وفيها عدد من الدروس. القضية الثانية فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والأذى الذي تعرض له. احنا تكلمنا في المرة الماضية عن ايش؟ عن ايش من الأذى؟ الاستهزاء والقول والتكذيب وإثارة الشبهات وإثارة التشكيكات، صح؟ طيب، الآن سأذكر بعض الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة أو فيما بعدها، المرحلة المكية، من الناحية الإيش؟ من الناحية الفعلية العملية. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتأملوا معي في هذا الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض، أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ جزور ناقة مذبوحة من أو منحورة من أمس أو فترة، وفيها هذه المشيمة، ذبحها بنو فلان أو نحرها بنو فلان، كانت موضوعة هناك. أيكم يذهب فيأتي بتلك الأوساخ فيجعلها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، انبعث أشقى القوم اللي هو في رواية عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة. لو كان لي منعة ما أقدر أسوي شيء. شوف، يعني أنا عندي هذه الجملة كافية في شرح إيش البلاء اللي كان موجود. يعني أنت الآن تتخيل تقول والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان سويت مدري إيش. فهمت؟ أنت بس كده ارجع، وما أظنك راح تقارن نفسك بابن مسعود في محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بس حتتصور الواحد إيش الوضع. يعني يقول وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة، يقدر يسوي شيء. تمام؟ هذا في البخاري. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة. في رواية ذهب رجل ينادي فاطمة حتى جاءت فطرحت عن ظهره، وفي رواية وأخذت تسبهم فاطمة وهي جويرية كانت صغيرة رضي الله تعالى عنها، فطرحت عن ظهره فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع، فلم يحفظ الراوي لم يحفظ من هو السابع. قال ابن مسعود فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. هؤلاء 7 الذين عملوا ذلك العمل ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود أنا رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. هذه الآن واحد من المواقف أيضا التي حصلت في تلك المرحلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الأذى العملي غير قضية إيش كلام القولي والاتهام والتشكيكات والشبهات وما إلى ذلك. وأيضا سأتلو عليكم حديثا آخر أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ويبدو لي أن هذا الحديث وقع مبكرا في الأحداث الأولى التي وقعت، وهذه المرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعفر يضع وجهه في التراب ساجدا. قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه أبو جهل ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. هذه في الرواية الآن قال يعني أبا جهل، رأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر الحديث. وهذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وكما ذكرت لكم في بداية السلسلة أهمية الرجوع إلى الأحاديث النبوية في إكمال بعض أحداث السيرة، وإن كان هذا الحديث أحيانا يذكر في كتب السير. طيب هذان الآن حدثان حدثا في وقت السنوات الأولى من البعثة فيهما الأذى الفعلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأختم الآن بحديث ثالث حتى أنهي هذا الموضوع الثاني، اللي هو إيش الموضوع الثاني؟ الأذى الفعلي الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال، طبعا عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إيش الرابط المشترك بين هذه 3 روايات؟ يصلي عند الكعبة، يصلي عند الكعبة، يصلي عند الكعبة. لاحظتم؟ طيب، بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا أيضا حديث ثالث من الأحاديث التي تكشف عن شيء مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى. ولاحظوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في حماية عمه أبي طالب. وربما بعض هذه الأحداث حصلت بعد وفاة أبي طالب، لكن بعضها قبل ذلك. جيد؟ فما بالكم بالأذى الفعل الذي تعرض له من لم يكن في حماية أحد ممن صهر في الشمس وما مر معنا. وأنا أظن، ولا سبيل لي للجزم بذلك، لكن أنا أظن أن الأذى القولي الذي كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أشد بكثير من الأذى الفعلي. أنا أظن أن الأذى القولي أشد بكثير من إلقاء سل الجزور عليه، ومما قال أبو جهل، ومما فعل عقبة بن أبي معيط. لأن القرآن قد يعني ما ورد في القرآن من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كثير منه متعلق بالأذى القولي، استهزاء، سخرية، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلى آخره. وذكرت، شرحت في واحد من اللقاءات ليش الأذى القولي له ذلك التأثير. طيب، إذن هذه هي النقطة الثانية في هذا اللقاء. النقطة الثالثة في هذا اللقاء هي فيما يتعلق ببعض الآيات القرآنية التي نزلت في تلك المرحلة. وكما ذكرت أيضا سالفا، من الأمور التي تكشف عن فهم واقع السيرة النبوية أن يتأمل الإنسان الآيات القرآنية التي نزلت في تلك المرحلة، ما الموضوعات القرآنية. وهذا حقيقة بالفعل يستحق سلسلة خاصة، يعني فهم السيرة النبوية من خلال القرآن، ليس من خلال القرآن اللي هي الآيات اللي تحدثت عن الأحداث، لا، وإنه من خلال الموضوعات القرآنية التي تبين كيف كان الله سبحانه وتعالى يعالج تلك أو نفوس المؤمنين في تلك المرحلة بتلك الموضوعات القرآنية. أنا سأذكر الآن بعض إشارات سريعة كذا في بعض ما نزل. هذه السور التي سأذكرها كلها من السور التي نزلت مبكرا. سأذكر بعض الإشارات، يعني لمحات سريعة فيما يتعلق بتلك الموضوعات التي نزلت في هذه السور المبكرة. مما نزل مبكرا سورة القلم وسورة التكوير. جيد؟ ولو نتأمل سنجد أن هناك شبها بين السورتين في بعض الموضوعات. فمن ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ونجد في سورة التكوير إيش؟ وما صاحبكم بمجنون. إيش ختام سورة القلم؟ إيش ختام سورة القلم؟ ها؟ إيه؟ أعطوني آخر آية. وما هو إلا ذكر للعالمين. إيش الآية في ختام سورة التكوير؟ مو الآية الأخيرة، إيش في قبل؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. في سورة القلم إيش؟ وما هو إلا ذكر للعالمين. في سورة التكوير: إن هو إلا ذكر للعالمين. لاحظوا التكرار، تكرار نفس الآيات، نفس المعاني. هذا التكرار إيش معناه؟ هذا التكرار معناه أنه هذه القضايا في تلك المرحلة مهمة، تحتاج إلى تأكيد. ومن جملة ذلك يعني في سورة القلم المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون. واضح أنه الاتهام بالجنون واضح أنه هي شيء رائج في تلك المرحلة. ولكم أن تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يرددون: مجنون مجنون. تخيلوا يعني، تخيلوا يا جماعة الوضع. لا تحسبوا أنه يعني أنه هذه الكلمة في تلك المرحلة كلمة يعني كذا رخيصة تقال، يعني ها، هذه الكلمة لها دوي كبير جدا، حتى أن الله ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أمر عظيم جدا، ليست القضية سهلة، ليست القضية سهلة. أولئك سادة القوم، سادة القوم ملأ من قريش، يعني هذول اللي أخذين الجزيرة العربية طول عرض، يعني رحلة الشتاء والصيف والدنيا والناس، والناس تعتبرهم المثل الأعلى في الجزيرة العربية، يعني ما هي قضية كذا سهلة يعني. ومما يلفت الانتباه في أوائل ما نزل كذلك سورة الأعلى، سورة الأعلى أيضا من أوائل ما نزل في عند كثير ممن تحدث في قضية النزول. وبالمناسبة طبعا هو لا يوجد شيء قطعي في قضية ترتيب النزول، ما يوجد شيء قطعي، ما في رواية ثابتة توضح أنه هذه السورة نزلت قبل هذه وهذه قبل هذه وهذه قبل هذه، في اجتهادات معينة. سورة الأعلى من الموضوعات التي فيها، والتي يعني اخترتها، هي من أوائل ما نزل واخترتها لأن فيها لفت انتباه إلى قضية تعظيم الله سبحانه وتعالى والانشغال بذكره، وأن هذا من الموضوعات التي نزلت في أول الإسلام وأراد الله من المؤمنين أن يعتنوا بها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا الحديث عن الله حديث مهم في أوائل السور أو في أوائل ما نزل من السور، ومن أوضح ما جاء في ذلك أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو حديث عن الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أيضا مما يلفت الانتباه. كذلك سورة الليل والفجر، سورة الماعون فيها موضوع آخر وهو الحديث عن المشركين تصرفاتهم، ذكر الأسباب الباعثة لهم على التكذيب والإنكار، وهذا موضوع قرآني، وركزوا معي، من أكبر الموضوعات المكية التي نزلت في الآيات المكية، اللي هو إيش؟ ذكر السبب الباعث للمشركين على الإنكار، ويكاد يكون السبب المركزي هو إنكارهم للساعة وعدم إيمانهم بالغيب، لأنهم لا يؤمنون بالبعث فيستهونون قضية الإنكار والتكذيب. وأيضا من الأسباب التي يذكرها القرآن الاستكبار والهوى، هاتان قضيتان مركزيتان. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما يركز على قضية تكذيبهم بالساعة، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب الساعة سعيا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين إيش لا يرجون لقاءنا، لاحظ لما يذكر الله هذه الصفة يبرز هذه الصفة، تبرز السبب الباعث لهذا القول. إيش القول التالي؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة، ولا أنزل، لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ها؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. في سورة الماعون إشارة إلى هذا المعنى، أرأيت الذي يكذب بالدين اللي هو الجزاء والحساب فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وجمع الله بين السببين الذين ذكرتهما، جمع الله بين السببين في آية واحدة قصيرة جدا في سورة الليل، فقال إيش الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، هذان السببان باختصار، كذب وتولى، التكذيب عدم التصديق الجحود، والتولي اللي هو إيش الاستكبار والإعراض. طيب عموما خلاصة الكلام، هناك باب عظيم من أبواب الفقه في السيرة النبوية متعلق بالآيات القرآنية التي نزلت، وهذا هو الموضوع الثالث. الموضوع الرابع المتعلق بهذا اللقاء هو في ذكر ذروة الاشتداد، اشتداد التعذيب التي دفعت المسلمين لأن يهاجروا إلى الحبشة. يعني الآن سننتقل إلى جسر الذهاب إلى الحبشة، جيد؟ لما اشتد العذاب بالمؤمنين، اشتد العذاب بالمؤمنين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يخرجوا من مكة من ديارهم مهاجرين إلى الحبشة. والحبشة كانت دار كفر ولم تكن دار إسلام، ولكنها كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فكان ذهابهم إلى الحبشة ذهاب حماية ولجوء، ذهاب يعني فرار من الظلم ومن الكفر، بحيث يكون عندهم مساحة للحرية يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها. بإذن الله في اللقاء القادم سأتعرض لهجرة الحبشة، لكن الآن سأذكر موقفا واحدا فقط مما يدخل في قضية هجرة الحبشة، وسأربط بينه وبين موقف بعده، ثم أختم اللقاء إن شاء الله. تمام، طلع عليكم يعني أكثر من ذلك. هذا الموقف الذي أريد أن أذكره هو موقف أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق، أو فيما يتعلق بأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ممن أراد أن يخرج إلى الحبشة أيضا، وحصل موقف يستحق أن نذكره هنا في هذه القصة، وإن كان ليس من أوائل من خرج، يعني من أوائل من خرج عثمان رضي الله تعالى عنه. سأذكر القصة العبر من هجرة الحبشة كما قلت لكم في اللقاء السابق إن شاء الله، لكن سأذكر هذا الموقف الآن لأن فيه علاقة بالقرآن من جهة، وأنا يعني هذا من أهم الأسباب التي أوردت لأجل هذا الحديث، ليس فقط لموضوع الحبشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. هذا معناه أن أبا بكر وزوجته رضي الله تعالى من أوائل من أسلم. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني عائشة ما تتذكر أنه أصلا لحقت مرحلة كان أبوها فيها مشرك رضي الله عنهم أجمعين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا موقف آخر أو جملة أخرى تكشف عن طبيعة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق. فلما ابتلي المسلمون، تقول عائشة، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة إحدى القبائل، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ولاحظوا إيش وصف ابن الدغنة أبا بكر الصديق، وتذكروا كلام خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا في صحيح البخاري. وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. شوف عادات العرب كيف أول، ها؟ أنه أنا أجيرك، هذا كافر الآن، تمام؟ بس سأجيرك عند قومك، هو سيد الآن. طيب ما الذي حصل؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. الآن الخوف من إيش؟ من القرآن. القرآن، وهذا موضوع من أهم الموضوعات في المرحلة المكية، الخوف من القرآن. مخيف القرآن، كان بالنسبة مخيف، مزلزل، شيء يعني لم يطيق. ولذلك كانت المعجزة الحقيقية أنه الله سبحانه وتعالى يقول لهم كما في سورة الطور: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر: فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة، أو ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، جيد، فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. اللفظ اللي استعملته عائشة هنا لفظ عجيب جدا جدا، يدلك على تأثير القرآن. قالت ويقرأ القرآن: فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يزدحمون، يتجمعون حول الفناء، فناء أبي بكر الصديق وهو يقرأ. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك. يعني الواحد ما يدري يعلق، يعني هم مشركين وكفار وأعداء ومعادين للدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم اللي يعني سيها، ومع ذلك محافظين على الالتزامات والعهود بحيث أنه ما يبغى يخفروا ابن الدغنة في جواره وفي ذمته. ما أبغى أعلق. طيب، فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك أو ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. تمام، تبقى ذمتي، يعني إيه، ما أبغى أحد يقول إنه أجار مرة رجلا فأخفر في ذمته. هذه كانت من الأشياء اللي افتخر فيها العرب، تعرف قصيدة السموأن: وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ها، هذه يعني إنه إذا أجرنا أحدا فهو عزيز، مستحيل أحد يعتدي عليه. فسيد القارة يقول لأبي بكر: إما أن ترد لي ذمتي، إما أن تقتصر على ذلك وترد لي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، إلى آخره. هذا حديث عظيم من الأحاديث التي تبين أمورا كثيرة في تلك المرحلة، من جملتها مقدار خوف المشركين من القرآن، خوف بالنسبة لهم. والختام الذي أردت أن أقوله وهو متعلق بخوف المشركين من القرآن أو بسطوة القرآن عليهم، هو أيضا ما ثبت في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة معلنا مستعلنا على المشركين سورة النجم، فقرأ سورة النجم عليه صلاة الله وسلامه. سورة النجم سورة عجيبة عظيمة مزلزلة. طبعا هذا الموقف هذا موقف متأخر، يعني موقف ليس في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، جيد، بس أنا الآن ربط عشان قضية إيش؟ القرآن، وإلا هو صار بعد إيش؟ بعد الفترة الأولى، لأن يعني فيها حادثة الإسراء والمعراج. نعم، طيب، لكن سورة النجم عجيبة ومزلزلة، مزلزلة، جيد؟ فأنت تسمع الآيات، وطبعا أول شيء ما يتعلق بالمعراج والسماء وسدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ها؟ وبعدين النزول عليهم: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، وبعدين الذهاب إلى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، بعدين الحديث عن الله وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، ها؟ بعدين أزفت الآزفة، فهذه الآية توقف القلب، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجدوا، سجدوا وهم مشركون. هذه الآية أو هذه السورة كأنها أمسكت بتلابيبهم فألقتهم سجودا على الأرض رغما عنهم. وكان كما يقول أهل السير من جملة الأسباب التي رجع بسببها من رجع من الحبشة هو ما شاع أن قريشا أسلمت بسبب هذا السجود، هذا مما يروى في السيرة. لكن الفكرة هي في مدى سطوة القرآن، وأنه كان هو العمود الأساسي الذي بني عليه حجاج المشركين والتأثير عليهم وفيهم، تثبيت الحق وأهله ومقاومة الباطل وأهله كان كله بالقرآن، لأن مما نزل في تلك المرحلة قول الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ما الذي نستفيده من كل ما سبق؟ الذي نستفيده من كل ما سبق أمور كثيرة ومتعددة، أشرت إلى كثير منها أثناء الحديث، لكن الدرس الختامي من هذا المعنى هو أهمية ومركزية القرآن بالنسبة للإنسان المؤمن وبالنسبة للإنسان المصلح. المصلح في طريقه الإصلاحي يجب أن يكون القرآن هو الزاد الأول والأساسي له في بناء المفاهيم، في بناء الأفكار، في بناء العقيدة، في تثبيت قلبه، في اعتزازه بدينه، في مخاطبته للكفار، في مخاطبته للمنافقين، في يعني النزول بهذا القرآن إلى الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مركزية القرآن بالنسبة للإنسان المصلح، بالإضافة إلى بقية الدروس الأخرى التي أخذناها في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما نتدارس من سيرة النبي الحبيب المصطفى عليه صلاة الله وسلامه. نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، وأن يؤتيه الوسيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، إنه لا يخلف الميعاد. ونسأل الله أن يجعلنا من الواردين على حوضه ومن المرافقين له في جنته، ونسأله سبحانه أن يحيينا على سنته وأن يميتنا عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.